أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان حرقة المعدة والفتق الحجابي وأسباب مرض ألزهايمر. موضوعنا اليوم هو أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على واتساب على الرقم 00961768884119، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر لك عن هذا الموضوع. عندما ننظر حول العالم نرى الكثير من الناس في حيرة من أمرهم. أشخاص من جميع الخلفيات والثقافات قلقون، يشعرون بالقلق وهم يتطلعون إلى المستقبل، يتساءلون ماذا سيأتي بعد ذلك؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح عن خطة الله للمستقبل. دعونا نكرر موضوعنا على هذه السلسلة، إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يبدأ سفر الرؤيا وينتهي بمجد مجيء يسوع. رؤيا 1-7، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. يقودنا سفر الرؤيا لرفع أعيننا من الأرض إلى السماء إلى فوق، يقودنا إلى رفع أعيننا عن المشاكل والصدمات وخيبات الأمل في الحياة إلى الله الذي سيرسل ابنه لحل مشاكل هذا العالم. يقول سفر الرؤيا 1-7 بوضوح، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. يؤكد الفصل الأخير من سفر الرؤيا قرب المجيء الثاني ليسوع المسيح. رؤيا يوحنا 22-20 تقول، يقول الشاهد بهذا، نعم أنا آتي سريعا، آمين، تعال أيها الرب يسوع. في رؤيا 22 يقول 3 مرات أنا آتي سريعا. ينبض سفر الرؤيا بالترقب بالحيوية، متوقعا أن كل وعود الله سوف تتحقق قريبا وسيعود يسوع. لكن هناك سؤال، ماذا يعني قريبا؟ متى قريبا؟ وما مدى قربه؟ ألم يؤمن أتباع يسوع على مر العصور بمجيئه القريب؟ ألم يصدقوا أن مجيئه كان قريبا؟ هل هناك أي دليل في الكتاب المقدس على اقتراب مجيء يسوع؟ هل من الممكن أن نرى أنا وأنت في المستقبل يسوع شخصيا؟ ما هي العلامات التي قد تدل على ذلك؟ لسنا أول من طرح هذا السؤال. تساءل تلاميذ يسوع عن العلامات التي تشير إلى مجيئه. جاءوا إلى يسوع وسألوه في متى 24-3، ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في متى الإصحاح 24 ذكر يسوع أكثر من 20 علامة على عودته. في عرض بارع خلط يسوع الأحداث المرتبطة بسقوط أورشليم عام 70 ميلادية بتلك الأحداث التي ستحدث في نهاية العالم. أعطى علامات عودته التي ستحدث في عالم الدين، عالم السياسة، عالم الطبيعة، عالم المجتمع. أول هذه العلامات هي في عالم الدين. قال يسوع قبل النهاية سيكون هناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة في متى 24-24، أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. قبل مجيء المسيح يجب أن نتوقع اهتماما كبيرا في القادة الدينيين الذين يقودون الناس بعيدا عن كلام الله ويضلونهم بآيات ومعجزات باطلة. مجرد حدوث معجزة لا يعني أن الشخص الذي يدعي أنه صنع المعجزة هو من عند الله. يمكن أن يكون هناك مصدر آخر وراء هذه المعجزة. يعلمنا الكتاب المقدس أن الأرواح الشريرة يمكنها أن تصنع المعجزات. فنرى في رؤيا يوحنا 16-14، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. يشير هؤلاء المعلمون الكذبة إلى المعجزات التي يقومون بها كدليل على صحة ما يقولونه، لكن ستكون هذه العلامات من مصدر شيطاني لخداع الرجال والنساء. هم مزيفون، كلما اقتربوا من الأصل كلما ظهر المزيف أكثر مصداقية. احذر من أي معلم ديني يقودك بعيدا عن الكتاب المقدس، احذر. إذا جاء إليك أي شخص حتى لو ادعى أنه يصنع معجزات ويمكنه شفاء المرضى، إذا تجاهل تعاليم الكتاب المقدس الواضحة فاحذر. أريد أن أقطع عهدا معك، ألا أقول أي شيء لا يمكنني دعمه مباشرة من كلمة الله، وأنا أدعوك إلى دراسته ومعرفة ما إذا كان صحيحا، ثم اتبع إرشاد الله في حياتك. هل هذا عادل بما فيه الكفاية؟ ينتشر معلمين الكذبة الذين يقودون الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم. في عام 1992 نشر شوكو أساهارا كتابا يعلن عن نفسه بأنه المسيح وهو السيد المستنير الوحيد في اليابان، كما أخذ لقب حمل الله. ادعى أساهارا أنه يستطيع نقل القوة الروحية لأتباعه، أن يغفر ذنوبهم ويزيل الكارما السيئة. بعد 3 سنوات من نشر هذا الكتاب أطلق أتباعه غازا مميتا في مترو أنفاق في طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح الآلاف. في 50 سنة الماضية كانت هناك زيادة سريعة في أولئك الذين يزعمون أنهم قادة روحيون مقدسون. في قارة إفريقيا قاد جوزيف كيوبيتر وكريدونيا موريندي أتباع طائفتهم إلى الموت الناري. تخبرنا كلمات يسوع أن نتوقع اهتمام متزايد في عالم البدع وفي الظواهر الروحانية. يحدث هذا تماما اليوم كما تنبأ يسوع به قبل 2000 عام. يتم بيع ملايين الكتب عن البدع. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. يتزايد عدد الكتب والمجلات والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنت عن البدع اليوم. يتجه الناس إلى الوسطاء الروحانيين، إنهم يتجهون إلى قادة البدع. إن العلامات التي أعطاها يسوع في عالم الدين تتحقق أمام أعيننا. هؤلاء المسحاء والأنبياء الكذبة هم علامة الأيام الأخيرة. ثم ينتقل يسوع إلى مجال السياسة، يناقش الصراع الدولي الحربي. تنبأ يسوع بالأحداث ذاتها التي نراها تحدث من حولنا اليوم، ففي متى 24:6 يقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. ألم يحدث دائما حروب عبر التاريخ؟ إذا كان لدينا صراع على مر القرون، فما معنى أن نقول أن الحرب هي علامة على نهاية العالم؟ دعونا نلاحظ بعناية ما قاله يسوع: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. الحروب بصيغة الجمع. متى 24:7 تقول: لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. تنبأ يسوع قبل النهاية بقليل أنه ستكون هناك صراعات دولية على نطاق عالمي، وبعبارة أخرى ستكون هناك حروب عالمية. بعد انطلاقنا في القرن 21 ننظر إلى القرن 20 باعتباره القرن الأكثر دموية على الإطلاق. قدر أحد علماء الاجتماع في القرن 20 أن هناك 180 مليون حالة وفاة بسبب الحرب وحدها. غمرت نيران الحرب القرنان 20 و21. بعض الأمثلة على حروب القرن 21: حرب الكونغو الثانية، الحرب على الإرهاب، نزاع دارفور، الصراع الإسرائيلي اللبناني، الصراع بين روسيا وجورجيا، حرب بلوشستانا، الحرب الأهلية البوروندية، الحرب الأهلية في ساحل العاج، الصراع بين الهند وبنغلاديش، الحرب بين أثيوبيا والصومال، الحرب الأهلية اليمنية، الحرب الأهلية الأوكرانية، حرب غزة، تمرد داعش، وإلى آخره. وماذا عن حالة عدم اليقين في العديد من الدول الأفريقية والدمار الذي يحدث في ليبيا؟ يعد الشرق الأوسط بالطبع بؤرة صراع ساخنة دمرت الحرب العراق وسوريا. يتم تحقيق كلمات يسوع بسرعة: السلام العالمي هش للغاية. يتنبأ الكتاب المقدس بأن كل المحاولات البشرية لتحقيق السلام العالمي ستفشل. يصفها الرسول بولس بهذه الطريقة في 1 تسالونيكي 5:3: أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة فلا ينجون. المثال الكلاسيكي لمعاهدة السلام التي كانت من المفترض أن تنهي كل الحروب هي معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919 التي أدت إلى تشكيل عصبة الأمم. بالطبع لم يمض وقت طويل حتى اندلعت أسوأ حرب عالمية في التاريخ، الحرب العالمية الثانية. أدى ذلك إلى تشكيل الأمم المتحدة عام 1945. لقد فشلت الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي بكل ما بذلته من جهود. استمرت الحرب في اجتياح الكوكب. يقول الكتاب المقدس أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. نحن نرى هذه النبوءات تتحقق اليوم. الكتاب المقدس دقيق جدا، إنها تتحدث عن يومنا هذا. يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيأتي في وقت يمتلك فيه الجنس البشري القدرة على تدمير العالم. لم يسبق في التاريخ أن امتلك الجنس البشري القدرة على تدمير نفسه. يصفه سفر الرؤيا بهذه الطريقة في رؤيا 11-18: وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. لذلك عندما يأتي يسوع ليمنح مجازاته فإنه يأتي في وقت يكون فيه الجنس البشري قادرا على تدمير الأرض. هل كان للجنس البشري القدرة على تدمير الأرض منذ 100 عام؟ بالتأكيد لا. اليوم لدينا أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض عدة مرات. لم يكن هناك أسلحة صنعت ولم يتم استخدامها. قال يسوع أنه عندما يسيطر الخوف على العالم فإنه سيتخطى عتبة الأبدية للزمن، سوف يأتي ليخلصنا. لوقا 21:26 يقول: والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. عندما تكون خائفا لا تنظر حولك، انتظر مجيء الرب. أعتقد أنني أسمع خطى مجيء يسوع وهو قريب. كل التاريخ ينتقل إلى الذروة النهاية. يقول يسوع: ارفعوا أعينكم عن الأرض وركزوا على الحقيقة الإلهية، أنا على وشك العودة. يكشف سفر الرؤيا أن هناك رجاء، هناك علامات في عالم الدين وعلامات في عالم السياسة وعلامات في عالم الطبيعة. هذه العلامات لنا لمعرفة المزيد عن الله ومحبته لنا. لذلك انتظروني في المرة القادمة عندما نواصل الحديث عن هذه العلامات. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب 00961 76888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني،
حرقة المعدة والفتق الحجابي. لا ترتبط حرقة المعدة والفتق الحجابي ببعضهما البعض. يمكن أن يحدث فتق في الحجاب الحاجز بسبب زيادة ضغط البطن مثل الحمل والسمنة. لذلك يوصى بالوجبات الصغيرة وتجنب الأطعمة الحمضية ووجبات العشاء المبكرة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يحتل كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي موقعا تشريحيا متميزا، ومحتوياته لها خصائص كيميائية تتوافق مع وظيفتها. المعدة مشهورة لاحتوائها على الأحماض ومملوءة بإفرازات الجهاز الهضمي الضرورية لهضم الطعام. يتميز الجدار الداخلي للمعدة بمقاومة ملحوظة لعصائرها الحمضية، لذا فلا يتم هضمها مع الطعام. في ظل بعض الظروف يتم دفع المحتوى الحمضي من المعدة للخلف ويصعد في المريء. تكمن المشكلة في أن المريء لا يحتوي خلايا مقاومة للأحماض مثل الجدران الداخلية للمعدة، لذلك يتلف هذا الجزء من المريء بسبب الهجوم من قبل هذه الأحماض بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ما يسمى بالتهاب المريء الارتجاعي. هذا هو أحد الظروف التي سنناقشها اليوم. موضوع آخر سيتم مناقشته اليوم يسمى الفتق الحجابي. يبدو هذا أنه أمر مخيف جدا للأشخاص الذين ليسوا متخصصين في الرعاية الصحية، سنشرح ذلك حالا. لكن دعونا نستمع أولا إلى سؤال من أحد مستمعينا. تقول: تم تشخيص إصابتي بفتق الحجاب الحاجز والتهاب المريء الارتجاعي، يقترح طبيبي 6 وجبات صغيرة كل يوم، قرصان 20 ملغرام من الدواء كل يوم، وأن أبتعد عن الأطعمة الحمضية. أنا أستمتع حقا بالطعام، وليس من السهل علي إجراء تغييرات في عاداتي في الأكل. هل هناك توصيات غذائية أخرى يجب مراعاتها في هذا الوقت؟ يوجد مصطلحين طبيين في هذا السؤال. واحد هو التهاب المريء الارتجاعي، وشرحت ذلك. يحدث هذا عندما ترجع محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء، لأن العضلة العاصرة تسمح بالتدفق العكسي، لأن عصارات المعدة عادة ما تكون حمضية، فإنها تتلف بطانة المريء مما يجعلها هشة وعرضة للتغيير السرطاني. المصطلح الآخر هو الفتق الحجابي. ماذا يعني هذا؟ عندما يندفع أي جزء داخلي من الجسم إلى منطقة لا ينتمي إليها يطلق عليه فتق. الحجاب هي فتحة في جدار عضلي يفصل تجويف الصدر عن البطن. في الشخص السليم يمر المريء عبر الحجاب ويلتصق بالمعدة. في الفتق الحجابي ينتفخ جزء من المعدة إلى الصدر من خلال تلك الفتحة. في بعض الحالات يكون الخطر هو اختناق المعدة أو توقف تدفق الدم. لا يوجد أعراض لكثير من الناس الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز، بينما قد يعاني البعض الآخر من حركة المعدة المتعلقة بمرض الارتجاع المريئي. على الرغم من أنه يبدو أن هناك رابط، لكن لا تسبب الحالة الأولى المرض الثاني. في الواقع يعاني الكثير من الناس من فتق الحجاب دون وجود ارتجاع الحمض، والبعض الآخر يعانون من ارتجاع الحمض دون وجود فتق. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. السبب غير معروف في أغلب الأوقات. يولد بعض الناس بفتحة أكبر حجما، زيادة الضغط في البطن مثل الحمل أو السمنة أو السعال أو حتى الإجهاد أثناء حركة الأمعاء قد تلعب أيضا دورا. أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم المزيد من الارتجاع المريئي أكثر من النحفاء. قالت مستمعتنا أنها تستمتع حقا بالطعام. إذا كان هذا هو مصطلح اللطف للقول أنها تعاني من زيادة الوزن، فهذه مسألة يجب معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة ليس بالأمر الجيد. لا يجب أن نأكل الطعام قبل 4 ساعات من النوم. قد يكون من المفيد أيضا وضع شيء أسفل الأقدام الأمامية على سريرنا، وذلك لتشجيع محتويات المريء على التصريف في المعدة. تجنب الحزام المشدود الذي يزيد الضغط داخل البطن. تميل الوجبات الصغيرة إلى تقليل ارتجاع المريء، ولكن قد لا تحتاج إلى 6 وجبات. الطعام الحار مع محتويات الفلفل أو الخل القوية هي بالتأكيد ليست جيدة. من المرجح أن يكون الطعام المعتدل مهدئ للحمض. طبعا يمكن إجراء جراحة فتك الحجاب، ولكن إذا كانت الأدوية تقوم بالحل مع النصائح الأخرى فلا داعي للعملية الجراحية. أشجعك عزيزي المستمع على مراسلتنا على الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. أسباب مرض الزهايمر. مرض الزهايمر يخيفنا جميعا، فهو يصيب الملايين والملايين من الناس. يعاني ما لا يقل عن 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منه. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد قيل الكثير وتم التهكن بأسبابه، لكن عامل الخطر الرئيسي هو العمر. كلما كبرنا سنا كلما زادت المخاطر. في الواقع تم العثور على أن معدل الإصابة يتضاعف كل 5 سنوات بمجرد بلوغ الشخص سن 65. ليس الشيخوخة نفسها التي تسبب مرض الزهايمر، لأن العديد من كبار السن لا يصابون به أبدا، ومع ذلك فإن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 85 عاما سيصابون به. أسلوب الحياة الذي نروج له في برامجنا الإذاعية بخصائصه التي تعزز طول العمر قد يعرض المزيد من الأشخاص لهذه القابلية الخفية، ومع ذلك فهذا لا يلعب دورا مسببا. يرافق مرض الزهايمر تراكم مادة تسمى إميليود بيبيتايد في خلايا الدماغ المصاحبة للموت والتغيرات التنكسية في هذه الخلايا. يعتقد أن عدم التوازن بين إنتاج وإزالة هذا الإميليود قد يكون عاملا يسبب المرض. يقوم علماء الكيمياء الحيوية بفك تشابك التفاعلات المتعددة والمتنوعة التي تلعب دور في استقلاب الإميليود والعواقب الخلوية لوجوده. لقد تم افتراض أن الأكسدة قد تلعب دورا في العملية غير الطبيعية. توجد مضادات الأكسدة الغذائية في الفواكه والخضروات الطازجة، ولكن لا يوجد دليل على أن تناول المزيد من مضادات الأكسدة يمنح الحماية. غالبا ما يتم قطع الاتصال بين الخلايا العصبية في مرض الزهايمر، وقد تم توثيق ضعف انتقال النبضات العصبية في مثل أنسجة المخ هذه التالفة. إلى جانب تراكم الإميليود، تظهر خلايا دماغ الزهايمر اضطرابا في وظيفة الميتوكوندريا وكذلك الاستجابات المضطربة للأنسولين. يتم أيضا تغيير إمدادات الدم ويحدث التهاب حول خلايا الدماغ. يضطرب تنظيم الكالسيوم أيضا. نقطة واحدة حتى الآن لم يتم البحث عنها، هي العلاقة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة ومرض الزهايمر. مستويات الكوليسترول العالية لدى الأفراد في منتصف العمر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يستكشف الباحثون عوامل مثل نقص هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، الإجهاد المزمن، والاستعداد الوراثي، والعديد من العوامل المحتملة الأخرى. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض الزهايمر ليس الشكل الوحيد للخرف، وقد يكون السبب لبعض أمراض الخرف الأخرى المرتبطة بالعمر. لا توجد حاليا آليات محددة وقاطعة يمكننا إلقاء اللوم عليها لسبب مرض الزهايمر، لذا فإنه لا مبرر للإدعاءات التي تقول أن نمط حياة معين يقي من المرض. كما يقال، يمكن أن يكون في العيش لفترة أطول، سيعاني المزيد من الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة جديد من هذا المرض. هذا تناقض كبير. طالما أن الأسباب ليست مفهومة تماما، فنحن نعتبر أنه من غير المبرر قول أن بعض أنماط الحياة أو بعض الممارسات الغذائية يمكن أن تمنع المرض. لا يوجد أشخاص محميون. نظرا لارتفاع معدل الإصابة بالحالة وتأثيرها الكبير على المريض وعلى العائلات ومقدمي الرعاية، هناك العديد من الأشخاص الذين يقترحون مواد مختلفة على أنها قيمة وقائية. قد يكون لديهم حسن النية، أو قد يكون لديهم مصلحة في بيع شيء ما لأشخاص معينين. اقترح بعض الناس تناول جرعات كبيرة جدا من الفيتامينات. الفيتامينات أمر جيد، لذلك يميل الناس إلى القول إذا كان الشيء جيد للجسم فسيكون المزيد منه أفضل. ومع ذلك لا يوجد دليل على تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات، خاصة حيثما لا يوجد نقص يساعد في الوقاية من الخرف. يمكنها أن تكون ضارة. الكثير من الشيء قد يصبح ضارا. ما الذي يساعدنا إذن؟ اتبع برنامج تمارين منتظم، حافظ على نوم صحي منتظم، اتبع نظام غذائي نباتي متوازن وغني بالمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات الطبيعية والمعادن، في حين أن هذه الممارسات لا تضمن بأي شكل من الأشكال الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر على الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر، فهي تساعد في الحفاظ على مستوى الصحة العامة وتسهيل الأداء الطبيعي للإنسان كله. هم أيضا يجعلونا في علاقة أفضل مع أنفسنا ومع الآخرين والطبيعة. كل ما نقوم به لاتباع أسلوب حياة أفضل يربطنا أيضا بخالقنا الذي يقدم بكل كرم كل ما لدينا للحفاظ على صحتنا. الهواء والماء وأشعة الشمس، مجموعة غنية من النباتات المغذية، محبة العائلات والأصدقاء المعاونين. نتعلم أيضا أننا لسنا مالكي حياتنا ولا نستطيع التحكم في كل شيء، لذلك نطور إيماننا بالله من خلال القراءة والتأمل في الكتاب المقدس، ومن خلال مراقبة أعماله وطرقه، ومن خلال إيجاد هدف قوي للعيش. كل مصادر السلام والسعادة هذه هي أيضا وقائية مفيدة. يدعون الكتاب المقدس إلى تنمية روح القناعة والتعبير عن أنفسنا بالشكر لله. يقول مزمور 103 الآيات من 1-5: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. باختصار، عش نمط الحياة الذي نشجعه في برنامجنا، وهذا قد يؤخر الخلل الوظيفي، قد يتأخر مجيء المحتوم أيضا، لكننا لن نستطيع الوعد بحماية مثالية. فقط إيماننا بالله هو الذي يحافظ على فرحنا بالحياة والعيش كل يوم على أمل في مستقبل رائع معه. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة: النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد. حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان حرقة المعدة والفتق الحجابي وأسباب مرض ألزهايمر. موضوعنا اليوم هو أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على واتساب على الرقم 00961768884119، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر لك عن هذا الموضوع. عندما ننظر حول العالم نرى الكثير من الناس في حيرة من أمرهم. أشخاص من جميع الخلفيات والثقافات قلقون، يشعرون بالقلق وهم يتطلعون إلى المستقبل، يتساءلون ماذا سيأتي بعد ذلك؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح عن خطة الله للمستقبل. دعونا نكرر موضوعنا على هذه السلسلة، إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يبدأ سفر الرؤيا وينتهي بمجد مجيء يسوع، رؤيا 1-7، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين. يقودنا سفر الرؤيا لرفع أعيننا من الأرض إلى السماء إلى فوق، يقودنا إلى رفع أعيننا عن المشاكل والصدمات وخيبات الأمل في الحياة إلى الله الذي سيرسل ابنه لحل مشاكل هذا العالم. يقول سفر الرؤيا 1-7 بوضوح، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. يؤكد الفصل الأخير من سفر الرؤيا قرب المجيء الثاني ليسوع المسيح. رؤيا يوحنا 22-20 تقول يقول الشاهد بهذا، نعم أنا آتي سريعا، آمين، تعال أيها الرب يسوع. في رؤيا 22 يقول 3 مرات أنا آتي سريعا. ينبض سفر الرؤيا بالترقب بالحيوية متوقعا أن كل وعود الله سوف تتحقق قريبا وسيعود يسوع. لكن هناك سؤال، ماذا يعني قريبا؟ متى قريبا؟ وما مدى قربه؟ ألم يؤمن أتباع يسوع على مر العصور بمجيئه القريب؟ ألم يصدقوا أن مجيئه كان قريبا؟ هل هناك أي دليل في الكتاب المقدس على اقتراب مجيء يسوع؟ هل من الممكن أن نرى أنا وأنت في المستقبل يسوع شخصيا؟ ما هي العلامات التي قد تدل على ذلك؟ لسنا أول من طرح هذا السؤال. تساءل تلاميذ يسوع عن العلامات التي تشير إلى مجيئه. جاءوا إلى يسوع وسألوه في متى 24-3 ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في متى الإصحاح 24 ذكر يسوع أكثر من 20 علامة على عودته. في عرض بارع خلط يسوع الأحداث المرتبطة بسقوط أورشليم عام 70 ميلادية بتلك الأحداث التي ستحدث في نهاية العالم. أعطى علامات عودته التي ستحدث في عالم الدين، عالم السياسة، عالم الطبيعة، عالم المجتمع. أول هذه العلامات هي في عالم الدين. قال يسوع قبل النهاية سيكون هناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة في متى 24-24 أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. قبل مجيء المسيح يجب أن نتوقع اهتماما كبيرا في القادة الدينيين الذين يقودون الناس بعيدا عن كلام الله ويضلونهم بآيات ومعجزات باطلة. مجرد حدوث معجزة لا يعني أن الشخص الذي يدعي أنه صنع المعجزة هو من عند الله. يمكن أن يكون هناك مصدر آخر وراء هذه المعجزة. يعلمنا الكتاب المقدس أن الأرواح الشريرة يمكنها أن تصنع المعجزات. فنرى في رؤيا يوحنا 16-14 فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. يشير هؤلاء المعلمون الكذبة إلى المعجزات التي يقومون بها كدليل على صحة ما يقولونه، لكن ستكون هذه العلامات من مصدر شيطاني لخداع الرجال والنساء. هم مزيفون، كلما اقتربوا من الأصل كلما ظهر المزيف أكثر مصداقية. احذر من أي معلم ديني يقودك بعيدا عن الكتاب المقدس، احذر. إذا جاء إليك أي شخص حتى لو ادعى أنه يصنع معجزات ويمكنه شفاء المرضى، إذا تجاهل تعاليم الكتاب المقدس الواضحة فاحذر. أريد أن أقطع عهدا معك، ألا أقول أي شيء لا يمكنني دعمه مباشرة من كلمة الله، وأنا أدعوك إلى دراسته ومعرفة ما إذا كان صحيحا، ثم اتبع إرشاد الله في حياتك. هل هذا عادل بما فيه الكفاية؟ ينتشر معلمين الكذبة الذين يقودون الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم. في عام 1992 نشر شوكو أساهارا كتابا يعلن عن نفسه بأنه المسيح وهو السيد المستنير الوحيد في اليابان، كما أخذ لقب حمل الله. ادعى أساهارا أنه يستطيع نقل القوة الروحية لأتباعه، أن يغفر ذنوبهم ويزيل الكارما السيئة. بعد 3 سنوات من نشر هذا الكتاب أطلق أتباعه غازا مميتا في مترو أنفاق في طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح الآلاف. في 50 سنة الماضية كانت هناك زيادة سريعة في أولئك الذين يزعمون أنهم قادة روحيون مقدسون. في قارة إفريقيا قاد جوزيف كيوبيتر وكريدونيا موريندي أتباع طائفتهم إلى الموت الناري. تخبرنا كلمات يسوع أن نتوقع اهتمام متزايد في عالم البدع وفي الظواهر الروحانية. يحدث هذا تماما اليوم كما تنبأ يسوع به قبل 2000 عام. يتم بيع ملايين الكتب عن البدع. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. يتزايد عدد الكتب والمجلات والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنت عن البدع اليوم. يتجه الناس إلى الوسطاء الروحانيين، إنهم يتجهون إلى قادة البدع. إن العلامات التي أعطاها يسوع في عالم الدين تتحقق أمام أعيننا. هؤلاء المسحاء والأنبياء الكذبة هم علامة الأيام الأخيرة. ثم ينتقل يسوع إلى مجال السياسة، يناقش الصراع الدولي الحربي. تنبأ يسوع بالأحداث ذاتها التي نراها تحدث من حولنا اليوم، ففي متى 24:6 يقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، ألم يحدث دائما حروب عبر التاريخ؟ إذا كان لدينا صراع على مر القرون، فما معنى أن نقول أن الحرب هي علامة على نهاية العالم؟ دعونا نلاحظ بعناية ما قاله يسوع: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. الحروب بصيغة الجمع. متى 24:7 تقول: لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. تنبأ يسوع قبل النهاية بقليل أنه ستكون هناك صراعات دولية على نطاق عالمي، وبعبارة أخرى ستكون هناك حروب عالمية. بعد انطلاقنا في القرن 21 ننظر إلى القرن 20 باعتباره القرن الأكثر دموية على الإطلاق. قدر أحد علماء الاجتماع في القرن 20 أن هناك 180 مليون حالة وفاة بسبب الحرب وحدها. غمرت نيران الحرب القرنان 20 و21. بعض الأمثلة على حروب القرن 21: حرب الكونغو الثانية، الحرب على الإرهاب، نزاع دارفور، الصراع الإسرائيلي اللبناني، الصراع بين روسيا وجورجيا، حرب بلوشستانا، الحرب الأهلية البوروندية، الحرب الأهلية في ساحل العاج، الصراع بين الهند وبنغلاديش، الحرب بين أثيوبيا والصومال، الحرب الأهلية اليمنية، الحرب الأهلية الأوكرانية، حرب غزة، تمرد داعش، وإلى آخره. وماذا عن حالة عدم اليقين في العديد من الدول الأفريقية والدمار الذي يحدث في ليبيا؟ يعد الشرق الأوسط بالطبع بؤرة صراع ساخنة. دمرت الحرب العراق وسوريا. يتم تحقيق كلمات يسوع بسرعة: السلام العالمي هش للغاية. يتنبأ الكتاب المقدس بأن كل المحاولات البشرية لتحقيق السلام العالمي ستفشل. يصفها الرسول بولس بهذه الطريقة في 1 تسالونيكي 5:3، أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة فلا ينجون. المثال الكلاسيكي لمعاهدة السلام التي كانت من المفترض أن تنهي كل الحروب هي معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919، التي أدت إلى تشكيل عصبة الأمم. بالطبع لم يمض وقت طويل حتى اندلعت أسوأ حرب عالمية في التاريخ، الحرب العالمية الثانية. أدى ذلك إلى تشكيل الأمم المتحدة عام 1945. لقد فشلت الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي بكل ما بذلته من جهود. استمرت الحرب في اجتياح الكوكب. يقول الكتاب المقدس أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. نحن نرى هذه النبوءات تتحقق اليوم. الكتاب المقدس دقيق جدا، إنها تتحدث عن يومنا هذا. يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيأتي في وقت يمتلك فيه الجنس البشري القدرة على تدمير العالم. لم يسبق في التاريخ أن امتلك الجنس البشري القدرة على تدمير نفسه. يصفه سفر الرؤيا بهذه الطريقة في رؤيا 11-18، وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. لذلك عندما يأتي يسوع ليمنح مجازاته فإنه يأتي في وقت يكون فيه الجنس البشري قادرا على تدمير الأرض. هل كان للجنس البشري القدرة على تدمير الأرض منذ 100 عام؟ بالتأكيد لا. اليوم لدينا أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض عدة مرات. لم يكن هناك أسلحة صنعت ولم يتم استخدامها. قال يسوع أنه عندما يسيطر الخوف على العالم فإنه سيتخطى عتبة الأبدية للزمن، سوف يأتي ليخلصنا. لوقا 21:26 يقول: والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. عندما تكون خائفا لا تنظر حولك، انتظر مجيء الرب. أعتقد أنني أسمع خطى مجيء يسوع وهو قريب. كل التاريخ ينتقل إلى الذروة النهاية. يقول يسوع: ارفعوا أعينكم عن الأرض وركزوا على الحقيقة الإلهية، أنا على وشك العودة. يكشف سفر الرؤيا أن هناك رجاء، هناك علامات في عالم الدين وعلامات في عالم السياسة وعلامات في عالم الطبيعة. هذه العلامات لنا لمعرفة المزيد عن الله ومحبته لنا. لذلك انتظروني في المرة القادمة عندما نواصل الحديث عن هذه العلامات. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب 00961 76888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني،
حرقة المعدة والفتق الحجابي. لا ترتبط حرقة المعدة والفتق الحجابي ببعضهم البعض. يمكن أن يحدث فتق في الحجاب الحاجز بسبب زيادة ضغط البطن مثل الحمل والسمنة. لذلك يوصى بالوجبات الصغيرة وتجنب الأطعمة الحمضية ووجبات العشاء المبكرة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يحتل كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي موقعا تشريحيا متميزا، ومحتوياته لها خصائص كيميائية تتوافق مع وظيفتها. المعدة مشهورة لاحتوائها على الأحماض ومملوءة بإفرازات الجهاز الهضمي الضرورية لهضم الطعام. يتميز الجدار الداخلي للمعدة بمقاومة ملحوظة لعصائرها الحمضية، لذا فلا يتم هضمها مع الطعام. في ظل بعض الظروف يتم دفع المحتوى الحمضي من المعدة للخلف ويصعد في المريء. تكمن المشكلة في أن المريء لا يحتوي خلايا مقاومة للأحماض مثل الجدران الداخلية للمعدة، لذلك يتلف هذا الجزء من المريء بسبب الهجوم من قبل هذه الأحماض بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ما يسمى بالتهاب المريء الارتجاعي. هذا هو أحد الظروف التي سنناقشها اليوم. موضوع آخر سيتم مناقشته اليوم يسمى الفتق الحجابي. يبدو هذا أنه أمر مخيف جدا للأشخاص الذين ليسوا متخصصين في الرعاية الصحية، سنشرح ذلك حالا، لكن دعونا نستمع أولا إلى سؤال من أحد مستمعينا. تقول: تم تشخيص إصابتي بفتق الحجاب الحاجز والتهاب المريء الارتجاعي، يقترح طبيبي 6 وجبات صغيرة كل يوم، قرصان 20 ملغرام من الدواء كل يوم، وأن أبتعد عن الأطعمة الحمضية. أنا أستمتع حقا بالطعام، وليس من السهل علي إجراء تغييرات في عاداتي في الأكل. هل هناك توصيات غذائية أخرى يجب مراعاتها في هذا الوقت؟ يوجد مصطلحين طبيين في هذا السؤال. واحد هو التهاب المريء الارتجاعي، وشرحت ذلك. يحدث هذا عندما ترجع محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء، لأن العضلة العاصرة تسمح بالتدفق العكسي، لأن عصارات المعدة عادة ما تكون حمضية، فإنها تتلف بطانة المريء، مما يجعلها هشة وعرضة للتغيير السرطاني. المصطلح الآخر هو الفتق الحجابي. ماذا يعني هذا؟ عندما يندفع أي جزء داخلي من الجسم إلى منطقة لا ينتمي إليها يطلق عليه فتق. الحجاب هي فتحة في جدار عضلي يفصل تجويف الصدر عن البطن. في الشخص السليم يمر المريء عبر الحجاب ويلتصق بالمعدة. في الفتق الحجابي ينتفخ جزء من المعدة إلى الصدر من خلال تلك الفتحة. في بعض الحالات يكون الخطر هو اختناق المعدة أو توقف تدفق الدم. لا يوجد أعراض لكثير من الناس الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز، بينما قد يعاني البعض الآخر من حركة المعدة المتعلقة بمرض الارتجاع المريئي. على الرغم من أنه يبدو أن هناك رابط، لكن لا تسبب الحالة الأولى المرض الثاني. في الواقع يعاني الكثير من الناس من فتق الحجاب دون وجود ارتجاع الحمض، والبعض الآخر يعانون من ارتجاع الحمض دون وجود فتق. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. السبب غير معروف في أغلب الأوقات. يولد بعض الناس بفتحة أكبر حجما، زيادة الضغط في البطن مثل الحمل أو السمنة أو السعال أو حتى الإجهاد أثناء حركة الأمعاء قد تلعب أيضا دورا. أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم المزيد من الارتجاع المريئي أكثر من النحفاء. قالت مستمعتنا أنها تستمتع حقا بالطعام. إذا كان هذا هو مصطلح اللطف للقول أنها تعاني من زيادة الوزن، فهذه مسألة يجب معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة ليس بالأمر الجيد. لا يجب أن نأكل الطعام قبل 4 ساعات من النوم. قد يكون من المفيد أيضا وضع شيء أسفل الأقدام الأمامية على سريرنا، وذلك لتشجيع محتويات المريء على التصريف في المعدة. تجنب الحزام المشدود الذي يزيد الضغط داخل البطن. تميل الوجبات الصغيرة إلى تقليل ارتجاع المريء، ولكن قد لا تحتاج إلى 6 وجبات. الطعام الحار مع محتويات الفلفل أو الخل القوية هي بالتأكيد ليست جيدة. من المرجح أن يكون الطعام المعتدل مهدئ للحمض. طبعا يمكن إجراء جراحة فتق الحجاب، ولكن إذا كانت الأدوية تقوم بالحل مع النصائح الأخرى فلا داعي للعملية الجراحية. أشجعك عزيزي المستمع على مراسلتنا على الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. أسباب مرض الزهايمر. مرض الزهايمر يخيفنا جميعا، فهو يصيب الملايين والملايين من الناس. يعاني ما لا يقل عن 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منه. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد قيل الكثير وتم التهكن بأسبابه، لكن عامل الخطر الرئيسي هو العمر. كلما كبرنا سنا كلما زادت المخاطر. في الواقع تم العثور على أن معدل الإصابة يتضاعف كل 5 سنوات بمجرد بلوغ الشخص سن 65. ليس الشيخوخة نفسها التي تسبب مرض الزهايمر، لأن العديد من كبار السن لا يصابون به أبدا، ومع ذلك فإن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 85 عاما سيصابون به. أسلوب الحياة الذي نروج له في برامجنا الإذاعية بخصائصه التي تعزز طول العمر قد يعرض المزيد من الأشخاص لهذه القابلية الخفية، ومع ذلك فهذا لا يلعب دورا مسببا. يرافق مرض الزهايمر تراكم مادة تسمى إميليود بيبيتايد في خلايا الدماغ المصاحبة للموت والتغيرات التنكسية في هذه الخلايا. يعتقد أن عدم التوازن بين إنتاج وإزالة هذا الإميليود قد يكون عاملا يسبب المرض. يقوم علماء الكيمياء الحيوية بفك تشابك التفاعلات المتعددة والمتنوعة التي تلعب دور في استقلاب الإميليود والعواقب الخلوية لوجوده. لقد تم افتراض أن الأكسدة قد تلعب دورا في العملية غير الطبيعية. توجد مضادات الأكسدة الغذائية في الفواكه والخضروات الطازجة، ولكن لا يوجد دليل على أن تناول المزيد من مضادات الأكسدة يمنح الحماية. غالبا ما يتم قطع الاتصال بين الخلايا العصبية في مرض الزهايمر، وقد تم توثيق ضعف انتقال النبضات العصبية في مثل أنسجة المخ هذه التالفة. إلى جانب تراكم الإميليود، تظهر خلايا دماغ الزهايمر اضطرابا في وظيفة الميتوكوندريا وكذلك الاستجابات المضطربة للأنسولين. يتم أيضا تغيير إمدادات الدم ويحدث التهاب حول خلايا الدماغ. يضطرب تنظيم الكالسيوم أيضا. نقطة واحدة حتى الآن لم يتم البحث عنها، هي العلاقة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة ومرض الزهايمر. مستويات الكوليسترول العالية لدى الأفراد في منتصف العمر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يستكشف الباحثون عوامل مثل نقص هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، الإجهاد المزمن، والاستعداد الوراثي، والعديد من العوامل المحتملة الأخرى. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض الزهايمر ليس الشكل الوحيد للخرف، وقد يكون السبب لبعض أمراض الخرف الأخرى المرتبطة بالعمر. لا توجد حاليا آليات محددة وقاطعة يمكننا إلقاء اللوم عليها لسبب مرض الزهايمر، لذا فإنه لا مبرر للإدعاءات التي تقول أن نمط حياة معين يقي من المرض. كما يقال، يمكن أن يكون في العيش لفترة أطول سيعاني المزيد من الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة جديد من هذا المرض. هذا تناقض كبير. طالما أن الأسباب ليست مفهومة تماما، فنحن نعتبر أنه من غير المبرر قول أن بعض أنماط الحياة أو بعض الممارسات الغذائية يمكن أن تمنع المرض. لا يوجد أشخاص محميون. نظراً لارتفاع معدل الإصابة بالحالة وتأثيرها الكبير على المريض وعلى العائلات ومقدمي الرعاية، هناك العديد من الأشخاص الذين يقترحون مواد مختلفة على أنها قيمة وقائية. قد يكون لديهم حسن النية، أو قد يكون لديهم مصلحة في بيع شيء ما لأشخاص معينين. اقترح بعض الناس تناول جرعات كبيرة جدا من الفيتامينات. الفيتامينات أمر جيد، لذلك يميل الناس إلى القول إذا كان الشيء جيد للجسم فسيكون المزيد منه أفضل. ومع ذلك لا يوجد دليل على تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات، خاصة حيثما لا يوجد نقص يساعد في الوقاية من الخرف، يمكنها أن تكون ضارة. الكثير من الشيء قد يصبح ضارا. ما الذي يساعدنا إذن؟ اتبع برنامج تمارين منتظم، حافظ على نوم صحي منتظم، اتبع نظام غذائي نباتي متوازن وغني بالمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات الطبيعية والمعادن، في حين أن هذه الممارسات لا تضمن بأي شكل من الأشكال الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر على الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر، فهي تساعد في الحفاظ على مستوى الصحة العامة وتسهيل الأداء الطبيعي للإنسان كله. هم أيضا يجعلونا في علاقة أفضل مع أنفسنا ومع الآخرين والطبيعة. كل ما نقوم به لاتباع أسلوب حياة أفضل يربطنا أيضا بخالقنا الذي يقدم بكل كرم كل ما لدينا للحفاظ على صحتنا. الهواء والماء وأشعة الشمس، مجموعة غنية من النباتات المغذية، محبة العائلات والأصدقاء المعاونين. نتعلم أيضا أننا لسنا ملكي حياتنا ولا نستطيع التحكم في كل شيء، لذلك نطور إيماننا بالله من خلال القراءة والتأمل في الكتاب المقدس، ومن خلال مراقبة أعماله وطرقه، ومن خلال إيجاد هدف قوي للعيش. كل مصادر السلام والسعادة هذه هي أيضا وقائية مفيدة. يدعون الكتاب المقدس إلى تنمية روح القناعة والتعبير عن أنفسنا بالشكر لله. يقول مزمور 103 الآيات من 1-5: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. باختصار، عش نمط الحياة الذي نشجعه في برنامجنا، وهذا قد يؤخر الخلل الوظيفي، قد يتأخر مجيء المحتوم أيضا، لكننا لن نستطيع الوعد بحماية مثالية. فقط إيماننا بالله هو الذي يحافظ على فرحنا بالحياة والعيش كل يوم على أمل في مستقبل رائع معه. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة: النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.